الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في مركز الصحابة بمدينة الغيضة وفي يوم السبت 18 من جمادى الآخرة لعام 44 وألف، نشرع مع إخواننا طلاب العلم في تدريس كتاب التذكرة في علوم الحديث للإمام الحافظ عمر بن علي ابن النحوي المعروف بابن الملقن، المتوفى سنة 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والاهتمام بعلم الحديث من المهمات، لأن علم الحديث هو المصدر الثاني للتشريع، أو لأن الحديث هو المصدر الثاني من التشريع، وقد دخله بسبب أناس كثير من الزيادات، إما بالخطأ وإما بالعمد والقصد، وإما لتفاوت حفظ حملة الحديث. ولما كانت أهميته بمكان عظيم سارع العلماء في وضع قواعده وأسسه وبيان تقسيماته بين مستقل ومستكثر. ومن أوائل من ألف فيه وكتب عنه هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الرسالة، حيث وضع هذا الكتاب كالأساس في باب مصطلح الحديث وفي باب أصول الفقه وفي غير ذلك من الأبواب. وتكلم عنه أيضا الحاكم في عدة من كتبه كالمدخل وعلوم الحديث، وتكلم عنه الترمذي في كتابه العلل وفي ثنايا جامعه، وما زال الناس يتكلمون بين مختصر ومتكلم في مسألة بعينها، حتى أن الخطيب البغدادي ألف في كل فن من علوم الحديث كتابا مستقلا، وألف في جميعها كتاب الكفاية في علوم الحديث، وذكر كثيرا من المسائل بأساندها. ثم إن الله امتن على ابن الصلاح رحمه الله بوضع مقدمة نفيسة لهذا الفن، جمع فيه الشوارد وقرب فيه الفوائد وأتى فيه بالفرائد، وقسم علوم الحديث إلى 65 قسما أو ما يقارب ذلك. فصار الناس بعد ابن الصلاح في مقدمته بين ناظم لها ومحش عليها ومنتقد لبعض ما فيها وشارح لغوامضها ومختصر لمطولها، وصار لها قبول عظيم بين علماء المسلمين، حتى أتى ابن الملقن وهذبها واختصرها وزاد عليها في كتابه المقنع في علوم الحديث. ثم إنه هذب ذلك الكتاب إلى هذه التذكرة المختصرة النافعة التي هي قليلة الكلام عظيمة الفائدة، يستفيد منها المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي. وبهذا تعلم أن دراسة المختصرات من الأهمية بمكان لأمور. الأمر الأول أن المبتدئ إذا جيءه بالمطولات وذكر له اختلاف العلماء في التعاريف والتقاسيم، لربما سبب له ذلك البلادة والزهد في هذا العلم. الأمر الثاني أن الاختصار إيجاز للعبارة يسهل معه الحفظ والمراجعة. الأمر الثالث أن هذا السبيل هو الذي قال عنه الله عز وجل: كانوا ربانيين، أي يعلمون العلم صغاره قبل كباره. الأمر الرابع أن المختصرات تعتبر أصولا، ومن حرم الأصول حرم الوصول، فلا تزهد في مختصر من المختصرات. الأمر الخامس أن المختصرات يسهل حفظها ويسهل فهمها، زد على ذلك يتعود الطالب التعبير عما فيها، إلى غير ذلك من الفوائد. وعلم الحديث علم جليل، يحبه ذكور الرجال، ويحبه كل غيور على دين الله عز وجل. أولا، لأن الحديث مصدر من مصادر التشريع. ثانيا، لأن معرفة الحديث صحة وضعفا وقبولا وردا سبب في السلامة للتعبد لله عز وجل بما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لأن المبتدعة قد أرادوا تشويه السنة النبوية بالوضع وغير ذلك، فصار أهل الحديث هم حماة الذمار والمجاهدون في سبيل الله عز وجل، والمغيرون لهذا الباطل الموضوع. ولذلك تأمل أئمة الإسلام تجد أنهم علماء الحديث، بدءا بالصحابة الكرام، وإلى يومنا هذا المقدم في العلم والأخذ هم أهل الحديث، مع وجود أناس كثير من الفقهاء والعلماء، لكن كلما زاد قوة الطالب في علم الحديث كلما زاد نفعه. فمثلا تجد كثير من الفقهاء يمررون الشواذ بل والمنكرات ولا يرون العلة القادحة، عندهم الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العدل الضابط، هذا هو الحديث الصحيح، ولا ينظرون إلى باب الشذوذ والعلة. فلذلك أدخلوا في الإسلام ما ليس منه، وربما وقع التعارض بين كثير من الأدلة فعسر عليهم التمييز والترجيح، بينما أهل الحديث ينخلون الحديث نخلا بالنظر إلى رواته ضبطا وعدالة وحفظا، بالنظر إلى سنده اتصالا، بالنظر إلى ضبطه بالسلامة من الشذوذ أو العلة، ثم بعد ذلك يرتبون عليه الأحكام. ولذلك تجد أن أئمة الحديث أقل الناس خطأ في جميع الأبواب، في أبواب العقيدة والفقه والأخلاق والمعاملات، لأنهم يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه، وبين مقبوله ومردوده، وبين سليمه وسقيمه، فيأخذون ما ثبت ويتركون ما لا يثبت. وهذه التذكرة ألفها ابن الملقن، وهو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله المصري الشافعي، وأصله من الأندلس، ومولده بالقاهرة في 22 من شهر ربيع الأول سنة 23. اشتهر بابن الملقن وإنما الملقن هو زوج أمه، وإلا فأبوه كان نحويا مبرزا، فلما قبض أبوه تزوجت أمه عيسى الملقن فاهتم به ورباه وخرج معه ودخل، فكان ينسب إليه. وقال العلماء بأنه لم يكتب بيده ابن الملقن يوما من الدهر، وكان يكره هذه النسبة. نشأ رحمه الله نشأة علمية، فحفظ كتاب الله تعالى بالإضافة إلى عدد من المتون الفقهية والحديثية المجموعة كعمدة الأحكام والمنهاج وغيرهما المنهاج في المذهب الشافعي. وكان زوج أمه يريد أن يفقهه على المذهب الحنفي، فتفقه المصنف على المذهب الشافعي، وبدأ بسماع الحديث منذ صغره حتى قال سمعت 1000 جزء حديثية، ورحل طلبا للحديث إلى عدة بلاد، إلى دمشق والحرمين وبيت المقدس وغيرهما. وشيوخه كثر، أشهرهم الحافظ العلائي وهو من أئمة العلل، وهكذا الأسنوي وتقي الدين السبكي وابن جماعة وغيرهم. وتلاميذه كثر وأئمة، منهم الحافظ الصبط بن العجمي وولي الدين العراقي الذي هو أحمد بن عبد الرحيم، والمقريزي صاحب التاريخ، وابن حجر صاحب المصنفات الواسعة والكتب النافعة، وغيرهم كثير. وأما مصنفاته فكثيرة، منها البدر المنير كتاب تخريج عظيم يستفاد منه، ومنها الإعلام شرح عمدة الأحكام، ومنها المقنع، ومنها التوضيح على صحيح البخاري طبع في 36 مجلدا، وغير ذلك من الكتب. وقد امتحن تارة بالدس عند السلطان، حيث وضعوا له ورقة مزورة بأنه طلب القضاء مع دفع رشوة، ثم سجن على ذلك. وفي آخر أمره كانت له مكتبة عظيمة لم يكن في مصر مثلها، فيها كتبه ومصنفاته، وفيها ما اقتناه من كتب العلماء من علماء السلف وغيرهم، فجاءت عليها النار فاحترقتها ولم تبق منها، فأصيب بالاختلاط ومات في عامه، وتوفي في ليلة الجمعة 16 ربيع الأول 1484 رحمه الله. ترجمه غير واحد مثل الصخاوي في الضوء اللامع، ومثل ابن العماد في شجرات الذهب، ومثل الشوكاني في البدر الطالع، وكل من جاء بعده من المؤلفين يترجم له، إلا أنها تنتقد عليه أنه كان في العقيدة على مذهب الأشعري، وتعلمون بعد هذا المذهب عن طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وفي غير ذلك من الأبواب، فليكن القارئ على حذر عند قراءته بكتب الملقن لا سيما الشروح الحديثية، فإنه يؤول الصفات على الطريقة الأشعرية الكلابية، وهذه فتنة عمت أهل ذلك العصر بسبب انحراف الأمراء والدولة عن العقيدة الصحيحة، فنشأ المجتمع على سماع العقيدة الفاسدة، نشأ عليها الصغير وشب عليها الكبير وشاخ عليها الهرم، والناس على دين ملوكهم، ولم يبق في ذلك الزمن على طريقة السلف أصحاب الحديث إلا من كان حنبليا أو تأثر بهم. أما الشافعية والمالكية والحنفية فقد انحرف كثير من علمائهم في هذا الباب، والله المستعان. الأمر الثاني ينتقد عليه أنه كان في طريقة سلوكه صوفيا مخالفا لطريقة السلف أصحاب الحديث، إلا أن الحق يقال وليس من باب الموازنة، فنحن نعتقد الباطل أو ننكر الباطل ممن صدر منه ونرد عليه. إلا أن الصوفية الذين تقدموا كان عندهم شيء من العلم، وأما كثير منهم ممن صار على طريقة الحلاج وابن عربي وابن سبعين والبسطامي تجد عندهم خرافات أكثر، وهذا قد وجد عنده بعض ما ذكر في ترجمته أنه جاءته أو ذكر في ترجمته أن أحدهم كان جالسا فجاءت الطيور المشوية بين يديه ليأكلها، فما كان منه إلا أن أطارها وأرجعها إلى مكانها. وذكر أيضا في بعض كتبه أن بعضهم كان جالسا فجاءه آخر يحدثه فقال أين أذهب؟ قال اذهب في التنور. قال فذهب في التنور، ثم بقي الرجل منشغلا فقال بعد ساعة انظروا أين ذهب، لقد قلت له يذهب في التنور فوجدوه في النار ولم تصبه. هذه الخرافات، لكن نحن سنقرأ هذه المقدمة النفيسة والحمد لله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة ابتداء بكتاب الله العزيز وتأسيا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله افتتح كتابه بالبسملة، والبسملة آية من القرآن على الصحيح، وبعض آية من سورة النمل بالإجماع، وليست آية من بقية السور، وإنما جاء بها للفصل بين السور، إلا سورة التوبة فلم تذكر البسملة في أولها، وقد ذكر العلماء في ذلك تأويلات، أحسنها أنها لم توجد، لم تنزل من الله عز وجل، وإلا لذكرها الصحابة رضوان الله عليهم، ولو أنزلت في سورة التوبة لحفظها الله، إنا نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون. والباء في بسم الله للاستعانة، هذا هو المذهب الصحيح، والاسم مشتق من السمو الذي هو العلو، هذا هو المذهب الصحيح، وذهب بعضهم إلى السمة، ويرد عليه بأنه يجمع على أسماء لا على سمات، ويسقر على سمي. قوله الله لفظ الجلالة علم على الذات العلية، وهو أعرف المعارف، وهو الاسم الأعظم، إذ عليه مدار جميع الأسماء والصفات، ولم يأتي في القرآن متبوع تابعا وإنما متبوعا، وما جاء في قول الله عز وجل عزيز الحميد الله، فهو من باب عطف البيان لا عطف النسق. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى خاص به، متضمن لصفة الرحمة العامة. الرحيم اسم من الأسماء الحسنى غير مختص بالله، فقد سمى الله محمدا صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، وهو متضمن لصفة الرحمة الواصلة إلى العباد، ولهذا قال الله عز وجل في شأن المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. قال الله أحمد على نعمائه، وهذا هو ابتداء آخر، الابتداء بالحمد له، فالابتداء بالبسملة في هذه الرسالة حقيقي، والابتداء بالحمد له نسوي، وجمع بين الاثنين لأن الله جمع بينهما في كتابه. الحمد لله رب العالمين، قول الله أحمد على نعمائه أي أذكره بمحاسنه على عظيم نعمه ومننه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وآلته اللسان والقلب، بينما الشكر هو ذكر المحاسن المتعدية كالإحسان والكرم والجود، وآلته اللسان والجوارح والقلب. ونعم الله منقسمة إلى نعم حسية ونعم معنوية، فمن النعم الحسية الأكل والشرب والزوجة والبيت والمسكن واللباس وغير ذلك، ومن النعم المعنوية الدين السنة والعلم والاستقامة وغير ذلك. ومن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير. قال: وأشكره على آلائه، أي على آلائه الواصلة، وآلاء الله عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر على المتعدي من الصفات، والحمد على اللازم والمتعدي من الصفات. فتقول: حمدت الله على جماله وإحسانه، وتقول: شكرت الله على إحسانه. ما يصلح أن تقول: شكرت الله على جماله. والله عز وجل قد أمرنا بذكر آلائه: واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قال: وأصلي على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهي من المخلوقين الدعاء: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والملائكة: تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وذهب بعضهم إلى أن الصلاة هي الرحمة، وهذا مردود عليه، لأن الله عز وجل يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق بين الصلاة وبين الرحمة. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا، على أشرف الخلق وسيدهم وأكرمهم، كما جاءت بذلك النصوص، وهو صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وأعلى الأتقياء منزلة عند الله عز وجل. محمد اسم من أسمائه وهو أشهرها، وسماه الله أحمد، ومن أسمائه الحاشر والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، كما في حديث جبير حديث أبي موسى وكلاهما في الصحيح. وآله قيل أتباعه، قيل من حرم الصدقة من أهل بيته، وهم آل جعفر وآل العباس وآل علي وآل عقيل، وقيل أتباعه وهو أظهر، لأن آل الرجل أتباعه، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل النبي هم أتباع ملته من السودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغية بلهبي. وأسلم دعاء بالسلامة، وقد أمر الله في قرآنه في كلام بكلامه في القرآن أن يجمع بين الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نكتفي بهذه المقدمة اليوم، وهذا هو الدرس الأول من هذه التذكرة، ونشرع فيما يلي في الدرس الآتي، والحمد لله.